العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد واستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال المصنف: وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة. تقدم أن المناط في تقسيم القضية الشرطية إلى مستقلة وغير مستقلة، المناط هو على الشرط، فإذا كان الشرط مقدمة شرعية صار الدليل دليلا عقليا غير مستقلا، وإذا كانت المقدمة غير شرعية فيكون الدليل دليلا عقليا مستقلا. هذا هو المناط في تقسيم القضية الشرطية إلى قضية مستقلة وغير مستقلة. نقلنا عندنا تقسيم أولي، تقسيم القضية إلى فعلية وشرطية، ثم الشرطية قسمناها إلى قسمين على أساس الشرط كونه مقدمة شرعية أو غير شرعية. الآن في هاي العبارة، في هاي الفقرة الجديدة، يراد عرض هذا التقسيم على القسم الآخر، على قسيم القضية الشرطية. قلنا القضية الشرطية تنقسم إلى مستقلة وغير مستقلة على أساس الشرط، إن كان شرعيا أو غير شرعيا. الآن يراد عرض هذا التقسيم على قسيم القضية الشرطية، يعني القضية العقلية الفعلية، لكن بعد الالتفات إلى إلغاء خصوصية القضية الشرطية، حتى نعرض هذا التقسيم الجديد على القضية غير الشرطية الفعلية. لابد أن نلغي خصوصية القضية الشرطية. شنو خصوصية القضية الشرطية؟ اشتمالها على الشرط. الاشتمال على الشرط هاي خاصة، خصوصية من خصوصيات القضية الشرطية. فحتى نتساءل نقول: هل تنقسم القضية الفعلية إلى مستقلة وغير مستقلة؟ حتى نجري هذا التقسيم في القضية الفعلية لابد أن لا نجعل أساس التقسيم هو الشرط، لعدم اشتمال القضية الفعلية على الشرط، فلابد أن نحور في أساس التقسيم، نغير هذا المناط بعد تجريد المقدمة أو تجريد هذا المناط عن خصوصية المقدمة الشرطية. هيك نتساءل نقول: القضية إما أن تحتاج، القضية العقلية إما أن تحتاج إلى مقدمة شرعية أو لا تحتاج إلى مقدمة شرعية. سابقا بالقضية الشرطية كنا نقول أن الشرط إما أن يكون مقدمة شرعية وإما لا يكون مقدمة شرعية. الآن حتى نعمم للقضية الفعلية نقول: القضية العقلية إما أن تحتاج إلى مقدمة شرعية وإما أن لا تحتاج إلى مقدمة شرعية. هذا المناط إذا عرضناه على القضية الفعلية سنجد أن كل قضية فعلية تركيبية هي بالواقع قضية غير مستقلة. هذا المناط، هذا التقسيم إذا عرضناه على قسيم القضية الشرطية على القضية الفعلية سنجد أن كل قضية فعلية تركيبية، شنو مثالها؟ استحالة التكليف العاجز. كل قضية فعلية تركيبية هذه لابد أن تكون قضية مستقلة، قضية عقلية مستقلة، مثل استحالة التكليف العاجز. ليش؟ لأن ما لا يحتاج إلى قضية شرعية، الذي لا يحتاج إلى قضية شرعية، يعني غير مسألة مثلا مقدمة الواجب اللي تحتاج إلى قضية شرعية، الذي لا يحتاج إلى قضية شرعية إما أن يحتاج إلى قضية عقلية. وإما لا يحتاج أصلا. هذا عدم الاحتياج إلى قضية شرعية، هذا إلى صورتين، إلى حالتين، حالة عدم الاحتياج أصلا وحالة الاحتياج، لكن الاحتياج إلى مقدمة ليست شرعية، مقدمة عقلية. مسألة استحالة تكليف العاجز هاي لا تحتاج إلى مقدمة أخرى، هي بنفسها قضية عقلية، لا تحتاج إلى مقدمة لا شرعية ولا غير شرعية، فهي داخلة في الحقيقة في الشخص الثاني فيما لا يحتاج إلى مقدمة شرعية، وما لا يحتاج إلى مقدمة شرعية هذا دليل عقلي مستقل. هذا كما موجود في استحالة تكليف العاجز موجود في كل قضية تركيبية فعلية، كل قضية فعلية تركيبية هي في الحقيقة لا تحتاج إلى مقدمة أخرى سواء كانت شرعية أو غير شرعية، وبذلك تدخل في التقسيم في القسم الأول في ما لا يحتاج إلى مقدمة شرعية، في المستقل، في القضية العقلية المستقلة. وصحيح أن شوفوا هاي تكملة بعدنا ما كملنا، وصحيح أن مسألة استحالة تكليف العاجز هاي لا تثبت حكما شرعيا، استحالة تكليف العاجز مو وظيفتها أن تثبت الحكم الشرعي، بل وظيفتها على العكس تماما، وظيفتها تنفي الحكم الشرعي عن العاجز عن غير القادر. صحيح أن مسألة هذا القضية الفعلية التركيبية استحالة تكليف العاجز وظيفتها أن تنفي الحكم الشرعي، لكن تقدم في النقطة الأولى في تعريف الدليل العقلي أن المراد من الاستنباط، أن المراد من الوقوع في طريق الاستنباط أعم من النفي ومن الإثبات، كما أن القضية العقلية التي تثبت حكما شرعيا يقال أنها وقعت في طريق الاستنباط، القضية العقلية التي تنفي الحكم الشرعي أيضا يقال أنها وقعت في طريق الاستنباط. فكما أن مثلا مسألة مقدمة الواجب التي تثبت وجوب المقدمة هي دليل عقلي، كذلك استحالة اجتماع الأمر والنهي، كذلك مثلا استحالة اجتماع الضدين هذا أيضا تقع في طريق الاستنباط باعتبار أنها تنفي الحكم الشرعي، وقد تقدم التنبيه على ذلك في تعريف علم الأصول. وبذلك نجد أن كل القضايا الفعلية التركيبية هي من المستقلات العقلية، من الأدلة العقلية المستقلة. شوفوا هذا اللي قلنا أن المصنف وإن طرح أولا هذا التقسيم، تقسيم القضية العقلية إلى مستقلة وغير مستقلة، وإن طرحه أولا على أنه تقسيم ثانوي، تقسيم ثانوي المقسم إلى القضية الشرطية، لكن قلنا راح يعمم بالأثناء، يعمم المناط ليكون تقسيما أولي. أصلا هذا تقسيم أولي، ابتداء نجي نقول من دون أن نقسم تقسيما أوليا، ابتداء نجي نقول القضية العقلية الدليل العقلي إما أن تحتاج إلى مقدمة شرعية وإما لا تحتاج، كما قرينا بأصول المظفر وكما قرينا بالحلقة الثانية. الحلقة الثانية المصنف أيضا ذكر هذا التقسيم كتقسيم أولي، قال الدليل العقلي القضية العقلية إما أن يحتاج إلى مقدمة شرعية وإما أن لا يحتاج. ما قسم أولا إلى فعلية وشرطية ثم أخذ الشرطية وقسم الشرطية، المصنف أولا طرح هذا البحث في الثالثة كتقسيم ثانوي، ثم بعد ذلك بعد أن رمم المناط عمم وجعل ذلك التقسيم تقسيما أوليا. قال وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها تعتبر أدلة عقلية مستقلة. ليه شنو المناط في هذا التقسيم؟ يقول لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية، ما قال شرط شرعي، ليه احنا قاعد نتحدث عن فعلية مو عن شرطية، قال إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها، لأن مفاد القضية العقلية الفعلية التركيبية استحالة أنواع خاصة من الأحكام فتبرهن على نفيها على نفي تلك الأحكام الخاصة بلا توقف على شيء أصلا لا شرعي ولا غير شرعي. قلنا هذا إلى صورتين، الذي لا يتوقف على مقدمة شرعية، إما أن يتوقف على مقدمة لكن ليست بشرعية، وإما لا يتوقف على شيء أصلا. التركيبية من قبيل الثاني التي لا تتوقف على شيء أصلا. ونفي الحكم هذا التتميم اللي ذكرناه، نفي الحكم مثل إثبات، كما أن نفي الحكم يقال هو استنباط وواقع في طريق الاستنباط، إثبات الحكم أيضا كذلك. ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية، يعني يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وأما القضايا الفعلية التحليلية، مطلب آخر يذكر المصنف، هذا المطلب يذكر المصنف كأنما تحت عنوان دفع توهم. قد يتوهم أن وقوع القضايا العقلية الفعلية التركيبية، راح نتحدث فقط عن القضايا الفعلية اللي تنقسم إلى تركيبية وتحليلية، قد يتوهم أن وقوع القضية الفعلية التركيبية في طريق الاستنباط هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى بيان، فإن مثلا استحالة تكليف العاجز واستحالة اجتماع الأمر والنهي هذا وقوعها في طريق الاستنباط قضية واضحة ولا تحتاج إلى بيان، نحتاجها في نفي بعض الأحكام الخاصة كما بيّن الآن المصنف. لكن هذا توهم من نايبي، لكن قد يقال أن وقوع القضايا الفعلية التحليلية في طريق الاستنباط هذا أمر ليس بواضح، ليس من الواضح كيفية وقوع القضايا التحليلية في طريق الاستنباط، وبالتالي من غير الواضح كون القضايا التحليلية هي من مسائل علم الأصول، لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فليست هي من مسائل علم الأصول، وذلك لأن تفسير ظاهرة وبيان حقيقة قضية تشريعية هذا لا يؤثر على استنباط الحكم الشرعي. يعني شنو تفسير الوجوب التخييري مثلا وتحليل حقيقة الوجوب التخييري على مسألة استنباط الحكم الشرعي، شنو تأثيرها؟ لا تأثير لتحليل وبيان حقيقة الوجوب التخييري لا تأثير لها في استنباط الحكم الشرعي بعد الالتفات إلى أن الوجوب التخييري واقع في الشريعة قطعا. احنا قلنا شلون نبحث في البحث التحليلي، نبحث في البحث التحليلي في ظاهرة واقعة ممكنة وواقعة قطعا في الشريعة المقدسة، نتناولها بالتحليل والتفسير وتوضيح الحقيقة وبيان كل تلك الحقيقة، أما أصل وقوعها أمر مفروغ عنه ولا يقع في البحث التحليلي. فإحنا بعد أن نتفق على أن الوجوب التخييري واقع في الشريعة المقدسة، الوجوب التخييري إذا اتفقنا على وقوعه في الشريعة وأن وجوب العتق والصوم والإطعام هذا واجب تخييرا، بعد شنو الثمرة العملية التي تؤثر في الاستنباط التي تتوقف على تحليلها وبيان حقيقتها؟ هذا التوهم. المصنف يقول هذا التوهم فاسد، فإن الاستفادة من القضية التحليلية ومن بيان حقيقة بعض الظواهر التشريعية تؤثر في عملية الاستنباط لكن ولو بشكل غير مباشر، يعني أن التحليل الظاهرة تحليلا صحيحا وتفسيرها تفسيرا سليما عن الإشكالات يؤثر في عملية الاستنباط ولو بشكل غير مباشر، وبذلك تقع القضايا التحليلية في طريق الاستنباط فتكون من مسائل علم الأصول. هذا شنو نتيجة التوهم؟ نتيجة التوهم أن أنتم المفروض ما تبحثون في حقيقة الوجوب التخييري وفي حقيقة العلاقة مثلا بين الموضوع والمحمول، هذا هو من وظيفة الأصولي. وظيفة الأصولي البحث عن المسائل التي تقع في طريق الاستنباط. احنا حتى نجاوب نقول لا، تحليل الوجوب التخييري مثلا تحليلا صحيحا وتفسيرا تفسيرا سليما عن الإشكالات، هذا يؤثر في عملية الاستنباط ولو بشكل مباشر غير مباشر كما راح نبين، ولو بشكل غير مباشر، وبالتالي ينفع في عملية الاستنباط فيدخل في صميم مباحث علم الأصول. وتأثير القضايا التحليلية في عملية الاستنباط هو يقع بأحد طريقين. الطريق الأول هو أن تكون القضية التحليلية، شوفوا شلون نثبت أن القضية التحليلية واقعة في طريق الاستنباط ولو بشكل غير مباشر. نقول أن القضية التركيبية، القضية عفوا الفعلية التحليلية، قد تقع مقدمة في استنباط قضية تركيبية. هذه القضية التحليلية، البحث في حقيقة ظاهرة معينة، هذا قد يقع مقدمة من مقدمات استنباط قضية تركيبية. يعني نتيجة البحث التحليلي نتيجته يكون مقدمة من مقدمات البرهنة على مقدمة تركيبية. ومعلوم أن القضية التركيبية تقع في طريق الاستنباط، واضح هذا، حتى المستشكل هو اعترف قال القضية التركيبية تقع في طريق الاستنباط. إشكالة في القضية التحليلية، فنقول أنت إذا سلمت أن القضية التركيبية تقع في طريق الاستنباط، القضية التحليلية نتيجتها تؤثر في البرهنة على قضية تركيبية، فبالتالي القضية التحليلية تؤثر في عملية الاستنباط ولو بتوسط القضية التركيبية. هذا بشكل كبروي. مثال هذا الكلام، مثال هو ما ذكرناه سابقا من تحليل حقيقة العلاقة بين الموضوع والمحمول. قلنا أن موضوع وجوب الصوم مثلا هو المكلف، غير المسافر، غير المريض، هذا موضوع وجوب الصوم. ومن الواضح أن وجوب الصوم لم ينصب فقط على المكلفين غير المسافرين غير الحاضرين فعلا الموجودين في زمان التشريع، واضح هذا. الشارع المقدس مو أحكامه مقصورة على من وجد في زمان التشريع، بل الشارع المقدس ضرب وسلك في تشريعاته القضايا على نهج القضايا الحقيقية، يعني أن كل ما سيكون أو كل من سيكون من المكلفين غير مسافر وغير مريض يجب الصوم عليه. هذا شنو معنى؟ هذا شنو معنى حينما نقول كل ما يوجد فرد من أفراد الموضوع يوجد الحكم بشكل قهري؟ هذا شنو معنى؟ معناه أن العلاقة علاقة العلية والمعلولية، علاقة السبب والمسبب. وإلا ليش نقول كل ما ثبتت فعلية الموضوع ثبتت فعلية الحكم؟ لذلك اشتهر على الألسن من أن فعلية الحكم موقوفة على فعلية الموضوع. هذا شنو معنى؟ معناه أن حقيقة العلاقة بين الموضوع والمحمول هي علاقة السبب والمسبب، وأن الموضوع سبب والحكم مسبب. هاي العلاقة إذا حللناها بهذا التحليل الصحيح وهذا التفسير الصحيح، حينئذ نسأل نقول هل يمكن، شوفوا شلون تأثر القضية التحليلية ونتيجتها في استنباط قضية تركيبية، نسأل نقول هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم أو لا؟ لا يمكن ذلك. الجواب لا، واضح. الجواب لا يمكن ذلك. لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، يعني وجوب الصوم لا يكون الصوم واجبا إلا إذا كان المكلف عالما بوجوب الصوم عليه. هذا الكلام ليس بممكن، وليس بالصحيح لوضوح أن العلم بالشيء متأخر على نفس الشيء. العلم بالحكم متأخر على نفس الحكم. ليش هذا؟ من قبيل شنو؟ من قبيل تأخر كل عارض على معروضة، كل علم على معلومة. فالعلم بالحكم متأخر عن نفس الحكم. وقد أثبتنا من خلال القضية التحليلية أن الموضوع متقدم على الحكم، والحكم متأخر عن الموضوع. بمقتضى شنو؟ بمقتضى علاقة السببية، فإن كل مسبب متأخر رتبة عن السبب. فسيكون العلم بالحكم متأخر عن الموضوع بمرتبتين: المرتبة الأولى تأخر العارض عن المعروض، المرتبة الثانية تأخر السبب عن المسبب، الحكم عن الموضوع. فلا يمكن أخذ العلم بالحكم في الموضوع، لأن ذلك يعني تقدم المتأخر بمرتبتين، وهو مستحيل، لا يمكن. فشنو النتيجة؟ النتيجة نقول يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. هاي يستحيل، هاي قضية تركيبية لو تحليلية، قضية تركيبية تحكم بالاستحالة. منين جبنا هاي القضية التركيبية؟ إنما جئنا بالقضية التركيبية اعتمادا على تفسيرنا وتحليلنا الصحيح للقضية التحليلية. فالقضية التحليلية ساهمت في إنتاج قضية تركيبية جديدة لم تكن موجودة من قبل مولى هذا التحليل، وبذلك تدخل القضية التحليلية في استنباط الحكم الشرعي ولو في نفي حكم شرعي. هاي القضية التحليلية راح تساهم في نفي حكم أخذ العلم به في موضوعه. هذا من اللي يساهم به القضية التحليلية. فدخلت القضية التحليلية في استنباط الحكم الشرعي لكن بشكل غير مباشر بتوسط القضية التركيبية، وبذلك يرتفع هذا التوهم اللي يقول أن القضايا التحليلية ليست بنافعة في إثبات الحكم الشرعي واستنباط الحكم الشرعي. هذا الطريق الأول ومثاله. خلينا نقرأ ثم ننتقل إلى الطريق الثاني ومثاله. قال: وأما القضايا الفعلية التحليلية، هذا قلنا جواب توهم قد يقال بعدم مدخلية القضايا التحليلية في استنباط الحكم الشرعي، وبالتالي تكون خارجة عن مسائل علم الأصول. وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة، أولا عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها، البرهنة على تلك القضية التركيبية الفعلية. هذا الطريق الأول. خلينا نعبر الطريق الثاني ونقرأ مثال الأول. قال: ومثال الأول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية. شلون نحل الحقيقي؟ شلون نبين تفسير الصحيح؟ فإنه يشكل هذا التحليل، يشكل برهانا، يعني نتيجة هذا التحليل نتيجته يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. ولا شك أن هاي القضية التركيبية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فإذا التحليلية أيضا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي لكن بتوسط القضية التركيبية. هذا الطريق الأول ومثاله. الطريق الثاني هو أن القضية التحليلية أحيانا قد تساعد على تحديد كيفية تطبيق الأصل العملي. القضية التحليلية إذا حللنا الظاهرة، إذا حللنا مثلا الوجوب التخييري كما سيأتي تحليلا صحيحا سالما عن الإشكالات، هذا التحليل الصحيح والتفسير الصحيح للحقيقة هذا قد ينفعنا في تحديد الكيفية الصحيحة لتطبيق الأصل العملي. ولا شك في أن تطبيق الأصل العملي وكيفية تطبيقه وتحديد كيفية تطبيقه هذا من أمهات مسائل علم الأصول، وبذلك تدخل القضية التحليلية أيضا في طريق استنباط الحكم الشرعي، لكن أيضا بطريق غير مباشر. مثال تفسير الوجوب التخييري كما ذكرنا أكثر من مرة، لكن راح ينفعنا في كيفية تطبيق الأصل العملي. الوجوب التخييري وقع الخلاف في تفسير حقيقته، ذكرت أكثر من اتجاهات راح يجي الحديث عنها في باب خاص، المصنف راح يعقد فصل خاص يسميه التخيير في الوجوب، يعني الوجوب التخييري، ويبين الاتجاهات فيه. من الاتجاهات ما ذكرناه سابقا من أن البعض التزم بأن حقيقة الوجوب التخييري هو وجوب واحد منصب على الجانب، العتق والإطعام والصوم هذا إلى جامع ولو انتزاعي، الواجب هو ذلك الجامع مو الواجب الصوم بالخصوص، الصوم فرد من أفراد الواجب حقيقة، أما الصوم بنفسه بخصوصيته ليس بواجب. الاتجاه الثاني قال لا، لنا وجوبات متعددة بعدد البدائل، مو واجب واحد منصب للجامع، واجب للعتق مستقل، وواجب للإطعام مستقل، وواجب للصوم مستقل أيضا، لكن كل واجب من تلك الواجبات مشروط بعدم الإتيان بسائر البدائل. يعني لكي يكون الصوم واجبا لابد من أن يكون المكلف تاركا للإطعام وللعتق، وإلا إذا جاء بالعتق لا يكون الصوم واجبا، إذا جاء بالعتق لا يكون الإطعام واجبا. هذا التفسير الثاني، الاتجاه الثاني. تفسير هذه الظاهرة بهذين التفسيرين له تأثير واضح في كيفية تطبيق الأصل العملي. فمثلا إذا كان لنا وجوب للصوم لكن نشك في أن الصوم واجب على نحو الوجوب التخييري أم على نحو الوجوب التعييني، الصوم واجب لكن الصوم واجب تعييني، إن شفتي دعك من الخصال الثلاثة الآن، لا قاعد نتحدث عن وجوب الصوم، نقول الصوم واجب لكن هل أن الصوم واجب تخييري أم أن الصوم واجب تعييني؟ إذا كان واجبا تعييني فلا يتأثر بالإتيان بالإطعام مثلا، حتى إذا أطعم المكلف 60 مسكينا يبقى الصوم واجب، ليش؟ لأن الصوم واجب وجوبا تعييني. أما إذا كان واجبا تخييريا وكان إلى بدل، والبدل مثلا هو إطعام 60 مسكينا، فوجوبه سيتأثر، وجوبه سيتأثر بالإتيان بالإطعام. فإذا أطعم المكلف 60 مسكينا فحينئذ يسقط وجوب الصوم، لأن وجوب الصوم وجوبا تخييريا. هنا نجي نسأل، نقول لو أطعم المكلف 60 مسكينا، إحنا شاكين في الوجوب التعييني والوجوب التخييري للصوم، لو أطعم المكلف 60 مسكينا هذا الإطعام راح يكون سببا في شنو؟ في الشك في بقاء الصوم وفي عدمه. ليش؟ لأن الصوم إذا كان واجبا تعييني فصيامه أو وجوبه لا يتأثر بالإطعام، يبقى الصيام، يبقى الوجوب موجود، يبقى الصوم واجبا إذا كان وجوبا تعييني، لشاكين في الوجوب التعييني والتخيير. وأما إذا كان وجوبا تخييريا فرح يسقط هذا الوجوب للصوم، وجوب الصوم سوف يكون ساقطا. فنفس إطعام المكلف للستين مسكين هذا يكون منشأ للشك في بقاء وفي سقوط وجوب الصوم. الآن نسأل بعد كل هذا، هو هذا موضوع مسألة، نجي إلى محل كلام، نقول هنا ما هو الأصل الجاري في المقام؟ نقول إحنا مو عندنا شك الآن، مو قاعد نشك في وجوب الصوم، في بقاء وعدم بقاء الصوم، شنو الأصل الجاري في المقام؟ هل أن الأصل الجاري في المقام هو أصالة البراءة لو أصالة الاشتغال؟ إذا قلنا بأن الأصل الجاري هو أقالة الاشتغال كن نأتي بالصوم بالإضافة إلى الإطعام. أما إذا قلنا بأن الأصل الجاري في المقام هو البراءة نكتفي بالإطعام ولا وجوب للصوم. هذا من اللي يحدده؟ المصنف يقول الذي يحدد هذا هو التحليل الصحيح والتفسير الصحيح لحقيقة الوجوب التخييري اللي احنا الآن قاعد نشك في وجوده في المقام، هل أن الصوم واجب تعييني أم أن الصوم واجب تخييري؟ فإذا فسرنا الوجوب التخييري بوجوب الجامع، شوية خلينا نتأمل رجاء، إذا فسرنا الوجوب التخييري بوجوب الجامع، الجامع هو الواجب، فشكنا في وجوب الصوم في كونه وجوب تخييري أو وجوب تعييني، شنو معناه؟ شنو مآله؟ مآل شكنا بالحقيقة إلى الشك بين التخيير وبين التعيين. إحنا إذا كنا نشك في أن الصوم واجب تعييني لو واجب تخييري، هو واجب على كل حال، لكن من اللي واجب تعييني لو واجب تخييري؟ إذا كان واجب تعييني معنى ذلك أن أحد أطراف الشك هو التعيين، يتعين عليك أن تصوم، أطعمت أعتقت أو لم تطعم أو لم تعتق، يتعين عليك الصوم. أما إذا كان الصوم واجبا تخييريا، يعني شنو معنى؟ معناه أن الواجب هو الجامع، ولا نعلم هل أن الصوم هو واجب تعييني أو واجب تخييري. يعني يدور الأمر فيما إذا كان الواجب هو الجامع، إذا كان الصوم واجب تعييني، يعني شنو؟ يعني يتعين عليك الصوم. إذا كان الواجب هو الصوم واجب تخييري، شنو معنى؟ معنى أن الصوم مخير أنت بين الصوم وبين الإطعام. فيدور الأمر، يعني الصوم واجب قطعا، لكن يدور أمر الصوم بين الوجوب التعييني وبين الوجوب التخييري. هذا إذا قلنا بأن الوجوب التخييري حقيقته هو وجوب الجامع، وجوب الجامع، الصوم واحد من أفراد الجامع لكن يجب على نحو التخيير، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير. هاي المسألة مبحوثة في علم الأصول، مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتخيير، اختلفوا في جريان الأصل فيها، هل أن الأصل الجاري فيما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير، هل أن الأصل الجاري أصالة البراءة أو أصالة الاشتغال؟ احنا ناخذ هاي المسألة مسلمة مما سيأتي من الأبحاث، نقول وقع الخلاف في ذلك، لكن قد يقال أن الصحيح هو جريان البراءة، فنقول تجري في المقام البراءة عن وجوب الصوم، قولوا يا لكن على خلاف اختلف في جريان البراءة، لكن الصحيح هو جريان البراءة. يعني في أمثال في محل كلامنا، إذا قلنا بأن حقيقة الوجوب التخييري هو الوجوب الجامع، وأطعم المكلف وشك في وجوب الصوم، نقول أنت تجري البراءة، لكن البعض التزموا بجريان أصالة الاشتغال. هذا كله بناء على التفسير الأول، بعدنا ما تكلم، هذا بناء على التفسير الأول حتى نبين تأثير القضية التحليلية في القضية في استنباط الحكم الشرعي وفي كيفية تطبيق الأصل العملي. هذا كله بناء على التفسير الأول. أما بناء على الاتجاه الثاني، على التفسير الثاني، وأن حقيقة الوجوب التخييري هو وجوبات متعددة مشروطة بعدم الاتيان بالبدل الآخر، فإذا شككنا في أن الصوم هو واجب تعييني أو واجب تخييري، هذا شنو معنى؟ معناه أننا نشك في أن الصوم واجب على التعيين، أم أن الصوم واجب مشروط بعدم الاتيان بالإطعام بالبدل الآخر. في أمثال هكذا شك، هذا الشك في الحقيقة يرجع إلى الشك في التكليف الزائد، إلى الشك في التكليف الزائد. ليش يكون في التكليف الزائد؟ لأن الشك الآن في الصوم هو شك مع عدم إحراز شرطه. إحنا نشوف في أن الصوم واجب مطلقا حتى مع الإطعام، أم أن الصوم واجب مع عدم الإطعام؟ هذا عدم الإطعام هو شنو؟ هو شرط لوجوب الصوم. مو قلنا وجوبات متعددة مشروطة؟ الإطعام واجب بشرط شنو شرطه؟ شرط عدمي، شرط عدم الصوم. والصوم واجب بشرط عدم الإطعام. إحنا الآن مع الإطعام، مع الإطعام لا نحرز شرط الصوم، شرط الصوم هو عدم الإطعام. فإذا أطعم نقول يدور الأمر بين يدور الأمر بين أن يكون الصوم واجبا تعينيا وبين أن يكون واجبا تخييريا. واجبا تخييريا يعني شنو؟ يعني واجبا مشروطا بعدم الإطعام. المكلف الآن أطعم، إحنا فارضين قلنا المكلف أطعم ويشك في وجوب الصوم بالإضافة إلى الإطعام، هذا شو نسميه؟ نسميه شك في التكليف الزائد. هو يعلم بوجوب الإطعام عليه. ليش يعلم بوجوب الإطعام عليه؟ يعلم يعني هو لم يصم بعد، فتحقق شرط الإطعام، فيشك في التكليف الزائد. والشك في التكليف الزائد مجرى للبراءة، قولوا وياي، بلا خلاف وبلا إشكال. هذا اللي قال عنه المصنف كيفية تطبيق الأصل العملي. احنا نطبق البراءة في كل حال، سواء التزمنا بالأول بالوجوب الجامع أو التزمنا بالثاني بالوجوبات المشروطة، نطبق البراءة. لكن تطبيق البراءة بالنحو الأول يكون على خلاف، وتطبيق البراءة على الثاني يكون بالاتفاق. إذا رجع الشك إلى الشك بين التعيين والتخيير، هذا مجرى للبراءة على خلاف، لأن البعض التزم بالاشتغال. وإذا رجع الكلام إلى الشك في التكليف الزائد، فحينئذ تجري البراءة بلا خلاف. هذا اللي قال عنه تحديد كيفية تطبيق الأصل العملي، مو اختيار الأصل العملي وتحديد الأصل العملي، لا، كيفية تحديده، مرة نطبقه بلا خلاف ومرة نطبقه مع الخلاف. وسيأتي مزيد بيان في هذا الكلام في فصل خاص بالوجوب التخييري. قال: أو عن طريق، هذا الطريق الثاني، أو عن طريق مساعدتها في تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. ومثال الثاني، قرينا المثال الأول، مثال الثاني تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين. إذا كان عندنا عذرين فقط، الإطعام والصوم، وجوبين مشروطين، يعني وجوب الصوم مشروط بعدم الإتيان بالإطعام، ووجوب الإطعام مشروط بعدم الصوم، أو وجوب واحد على الجامع مثلا. يقول مثلا، لأن عندنا أكثر من اتجاه، أكثر من رأي. يقول إحنا خلينا نفطر الآن، نظرنا على هذين الاتجاهين حتى نبين الثمرة، حتى نبين ثمرة الخلاف في تحديد الحقيقة. فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك، ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا لا عدل له أو تخييريا داع عدلين، بالبيان اللي بيناه. بناء على الأول يصير الأمر من دوران الأمر بين التخيير والتعيين، وقد اختاروا إجراء البراءة، وبناء على الثاني يكون من الشك في التكليف الزائد، واتفقوا على جريان أصالة البراءة. أنا أعتقد نكمل هذا الفصل، نكمل إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اسم غير عبارة، اسم غير الأهم ثلاثة، ودوران أمر الواجب بين الكون فيه.
تعيينيا لا عدل له، طبعا التعيين لا عدل له
طبعا
لا بين لا واضح، او تقديريا لا عدل له.